لا نزال في أول فصل الترغيب في تشريع الميت وحضور دفنه، وكنا قرأنا في الدرس الماضي الأحاديث الأولى منه، فنتابع ما بقي من أحاديث هذا الفصل. الحديث الرابع أول هذا الدرس، أما الذي قبله فقد تجاوزناه لبعضه. الحديث الرابع هو قوله عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقول: خمس من عملهن في يوم كتبه الله من أهل الجنة: من عاد مريضا وشهد جنازة وصام يوما وراح إلى الجمعة وعاتق رقبة. رواه ابن حبان في صحيح. هذا الحديث كالأحاديث السابقة في هذا الفصل مما سبق في بعض الدروس القديمة وتكلمنا عليها هناك، فلا حاجة بنا لإعادة الكلام عليه. ومثله أيضا الحديث التالي، فنذكركم به ثم ننتقل إلى الحديث الذي بعده. قال وعنه يعني أبا سعيد الخدري قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: عودوا المرضى واتبعوا الجنائز تذكركم الآخرة. رواه أحمد والبزار وابن حبان في صحيحه، وتقدم هو وغيره في العيادة. لكني أذكر هنا بشيء مختصر، وهو قوله عليه السلام في هذا الحديث: واتبعوا الجنائز. أتبعه المصنف في الحديث التالي عن أبي هريرة، وفيه بيان لهذه الفقرة من حديث أبي سعيد وهو قوله عليه السلام: واتبعوا الجنائز، في بيان من حيث أنه يوضح الحديث التالي أن اتباع الجنائز يكون على مرحلتين: الأولى من بيتها إلى المسجد أو إلى المصلى للصلاة عليها، والمرحلة الأخرى وهي الأتم أيضا لتابع تشييع الجنازة من بعد الصلاة عليها إلى أن يحضر دفنها. فالحديث التالي يبين الفرق في الأجر والفضل بين المرحلة الأولى والمرحلة الأخرى كما ستسمعونه واضحا. قال: وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: من شهد الجنازة حتى يصلي عليها فله قيراط، ومن شهدها حتى تدفن فله قيراطان. قيل: وما القيراطان؟ قال: مثل الجبلين العظيمين. وفي حديث سيأتي مثل أحد القيراط مثل أحد جبل أحد. قال في هذا الحديث: رواه البخاري ومسلم وابو داود والترمذي والنسائي وابن ماجه. وفي رواية لمسلم وغيره: أصغرهما أصغر الجبلين العظيمين، قال: أصغرهما مثل أحد. وفي رواية البخاري: من اتبع جنازة مسلم إيمانا واحتسابا وكان معه حتى يصلي عليها ويفرغ من دفنها فإنه يرجع من الأجر بقيراطين، كل قيراط مثل أحد، ومن صلى عليها ثم رجع قبل أن تدفن فإنه يرجع بقيراط. في هذا الحديث التفصيل الذي ذكرناه آنفا أن التشيع على نصفين: النصف الأول له أجر قيراط، والنصف الثاني له أجر قيراط آخر. فمن شيع الجنازة من ساعة خروجها إلى أن يصلى عليها إلى أن تدفن رجع من الأجر بقيراطين، وكل قيراط مثل جبل أحد أو جبل أخرى، أصغر القيراطين مثل جبل أحد. والقيراط اللغة يختلف باختلاف بعض البلاد، ففي أكثر البلاد القيراط هو جزء من الشين، وهنا في البلاد الشامية ولا أدري لعل الأمر لا يزال كذلك، وهذا ما أظنه هو جزء من 24. فالقيراط جزء من 20 أو من 24. هذا الذي يشيع الجنازة من بيتها إلى قبرها له أجر قيراطي، كل قيراط مثل جبل أحد. ولكن هل هذا التشيع أو هذا الأجر يحصل عليه كل مشيع خاصة إذا شيعه من بيته إلى المسجد ثم لم يدخل المسجد، أو من بيته إلى المصلى حيث تصلى أو يصلى الجنازة فيه؟ لا شك أن الذي يحصل على أجر الخيراتين أو على الأقل خيرات واحد يشترط فيه ما سمعتموه في بعض روايات الحديث إيمانا واحتسابا، فخرج من هذا كل من يشيع الجنازة بسبب آخر غير الاحتساب والتقرب إلى الله تبارك وتعالى. وهذا هو المشاهد اليوم، أن تشيع الجنازة صار من باب رفع مسؤوليتي، أو صار كما أعتقد وأسميه دائما وأبدا هو نفاق اجتماعي. فقل جدا جدا من يشيع الجنازة ليحصل على هذا الثواب والأجر العظيم المذكور في هذا الحديث. وسيأتي في بعض الأحاديث القريبة أن أحد الصحابة الأجلاء لم يكن عنده علم بهذا الحديث الذي يعود الفضل الأول إلى حفظه لهذه الأمة ممن سمعه من النبي صلى الله عليه وسلم، ألا وهو أبو هريرة. هذا الرجل الفاضل يعود إليه الفضل الأول في حفظ هذا الحديث، لأنه خفي على بعض الصحابة العباد الزهاد، ستسمعون أنه جرى نقاش بين بعضهم حول هذا الحديث الذي رواه أبو هريرة. واقتضى الأمر أن يسأل السيدة عائشة فصدقته في حديثه فقال ذلك الصحابي وهو ابن عمر، وما أدراكم من ابن عمر، لقد بيعنا صناريخ كثيرة. وإذا عدنا لنذكركم ببعض تعليقاتنا على تشييع الجنازة بعض الأحاديث التي مررنا عليها آنفا مرورا سريعا، أن تشييع الجنازة على هذه الطريقة التي تشيع اليوم ليست من السنة في شيء. والآن يتجلى لكم الأمر بوضوح، فإن عادة تشيع الجنائز بالسيارات يحرم على كثير من الناس أن يحصلوا على مثل هذا الأجر العظيم، لأنهم لا يتمكن كل منهم أن يركب سيارة، فهو بحاجة أن يشيعها من بيتها إلى المسجد حيث صلى عليها ثم إلى مقرها الأخير. ولذلك تجد اليوم تشييع الجنائز على صورتين، الأولى وهي الشائعة الآن على السيارات، فيكون المشيعون أولا عددهم قليل، وهذا مما يعود بالضرر ولو نقول ضرر سلبي على المتوسط، لأن هؤلاء من أكابر الناس زعما، فهم مع قلتهم لا يصلون على الميت، فلا يستفيد الميت من تشييعهم شيئا. فتشييع هذا هو الغالب الآن. والنوع الثاني تشييع على الأكثار كما هو السنة، فتجد الذين يشيعون والذين يحملون الجنازة على أكتافهم أيضا أقل من القليل، ذلك لأننا نعيش ونربى تربية غير إسلامية، والتربية الإسلامية تنبع منذ نعومة أظفار الأطفال، فيترعرع ويشد ويوجه من الجو الأصغر المجتمع الأصغر المجتمع الزيت ثم المحلي ثم بحيث أنه يستطيع أن يحمل الجنازة على كتفه يوم يصبح سنه 40 سنة أو 50 سنة. أما الآن فنعيش عيشة تنعم وترفه وبعيدين عن تحمل الأثقال والمشاق، ولذلك فالنفس تسول لنا أن نتعاطى المسائل الحديثة دون حاجة بل دون ضرورة. وقد قلنا حينما جاءنا سؤال قد يكون القبر بعيدا، فنقول من ذلك تشيع على السيارة يكون لها حكم خاص، لكن البحث اتخاذ عادي تشيع على الجنائز هذا خلاف السنة، ونفوض الخير على المشيع وعلى المشيع. أما المشيع فيقل المصلون عليه، وقد جاء في الأحاديث الصحيحة بعضها من صلى عليه 100 شخص، بعضها من صلى عليه 40 شخص، بعضها من صلى عليه 3 صفوف، إن هذا يكون شفاعة لهذا المتوفى والمصلى عليه. فهذه الوسائل الحديثة التي اتخذت عادة ملتزمة تضيع الفائدة على الميت أولا ثم على المشيعين ثانيا. تنظروا الآن كم وكم من قراريط نحن تضيع علينا بسبب هذه العادة التي تسربت إلينا من أولئك الذين ليس عندهم ولا خراف واحد. لأن هذه القراريط سمعتم لمن شجع إيمانا واحتسابا، الكفار لا يعرفون شيئا من هذا. لذلك نأخذ من هذا الحديث هذا التنبيه الهام، إن الخروج عن هدي الرسول عليه السلام في كل طاعة وفي كل عبادة ولو كان من باب فرض كفاية في ذلك خسران كبير جدا جدا لا يحسب الناس أولا لجهلهم وثانيا لغفلتهم وقد يجتمعان. فإذا من يشيع الجنازة حتى يصلي عليها له أجر القراض، والقراض ثوابه عند الله عز وجل مثل جبل أهل. والذي يتابع التشيع بعد الصلاة عليها حتى تدفن فله أجر قراطين. الحديث التالي وهو بمعنى السابق مع شيء من التوضيح الذي أشرنا إليه الآن، كان قال وعن عامر بن سعد بن أبي وقاص أنه كان قاعدا عند ابن عمر إذ طلع خباب صاحب المقصورة فقال يا عبد الله بن عمر ألا تسمع ما يقول أبو هريرة؟ يقول إنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من خرج مع جنازة من بيتها وصلى عليها واتبعها حتى تدفن كان له قراطان من أجر، كل قراط مثل أحد، ومن صلى عليها ثم رجع كان له من الأجر مثل أحد. فأرسل ابن عمر خبابا إلى عائشة يسألها عن قول أبي هريرة ثم يرجع إليه فيخبره بما قال. وأخذ ابن عمر خطوة من حصى المسجد يقلبها في يده. تصور الوضع لأنه وضع مليئ جدا لا سيما في عاصمته. قال وأخذ ابن عمر خطوة من حصى المسجد يقلبها في يده حتى رجع فقالت قالت عائشة صدق أبو هريرة. فضرب ابن عمر بالحصى الذي كان في يده الأرض ثم قال لقد فرطنا في قراريط كثيرة. ابن عمر فرط لأنه لم يكن قد طرق سمعه هذا الحديث، أي لم يكن عنده هذا الحافز الذي هو وسيل من وسائل الشرع في تربية المسلم وفي دفعه وتحميزه على الإتيان ببعض العبادات، وهو بيان الأجر والثواب في هذه العبادات. فابن عمر لم يكن سمع من النبي صلى الله عليه وسلم هذا الحديث، ولا سمعه من بعض أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم كأبي هريرة، إلا في هذه الحادثة حينما بلغه خباب ما يقول أبو هريرة أنه سمع من النبي صلى الله عليه وسلم هذا الحديث. فابن عمر لم يكن عدم تشيعه للجنازة إهمالا منه للسنة وللأجر والفضل، وإنما لأنه لم يكن عنده علم بمثل هذا الأجر العظيم الذي قد يحمل الإنسان المشغول ببعض القضايا الأخرى المشروعة كالعلم مثلا كالصلاة ونحو ذلك، أن يفرغ نفسه لهذا التشييع من ساعة خروج الجنازة من بيتها إلى إيداعها في مقرها الأخير. لم يكن عند ابن عمر علم بهذا الفضل، لذلك ضرب الأرض بالحصى التي كانت في يده آسفا وقال لقد فرطنا في قراريط كثيرة. أما نحن اليوم فقد يجتمع الأمراض معا، الجهل فأكثر الناس لا يعلمون. هذه الأحاديث أصبحت مع الأسف نفسا منسيا من أهل العلم فضلا عن غيرهم، لأن أهل العلم مع الأسف مرة أخرى إذا قرأوا الحديث يقولون زعموا للبركة فقط وليس للتفقه بها وفيها والعمل ما جاء فيها، وإنما هكذا للبركة، وما أدري ما هي هذه البركة إذا قرأ القرآن أو قرأت السنة ليس للعمل بذلك، ليس ذلك للبركة وإنما هي ضد البركة، لأن القرآن حين ذاك والسنة كل منهما يكون حجة على صاحبه لأنه علم الحق ثم حاد عنه ولم يعمل به، ولو أنه يتعلل لسنا بالعلماء لسنا بالفقهاء، لكن الله عز وجل إنما أنزل القرآن ليقرأه الناس ويتدبروه، وأنذرهم بقوله تعالى إن لم يفعلوا ذلك، حين قال أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها. أقول هذه الأحاديث إن تليت اليوم فإنما تتلى كما قلنا عن لسانهم آنفة للبركة وليس العمل بها، ومع ذلك فقل من يدرس السنة اليوم، ولئن درسها للتفقه فيها وللعمل بها حصل عيب آخر، وهو أنهم يدرسون السنة بمجموع ما فيها من ما صح وما لم يصح، فإما أن يندفعوا للعمل بهذا المجموع بما صح وما لم يصح، أو أن يصرفوا من العمل بالمجموع كله حين يتبين لهم بعد زمن، لأن هناك أشياء عملوا بها زمنا طويلا وإذا هي ليست صحيحة. إذا تنبه البعض بهذا أعرض عن الكل، وإلا تمسك بالكل أو واقع تنتهي على رسول الله صلى الله عليه وسلم رواية وعملا، وهذا فيه شر كبير إنه معروف في أحاديث الرسول عليه السلام من التحذير عن رواية الحديث عنه إلا بعد التثبت من صحته. نحن اليوم مشكلتنا مشكلتان، الأولى الجهل بالسنة مع أنها ميسرة بكتب الحديث، والمشكلة الأخرى أننا قلبنا حياتنا الشرعية إلى حياة بدائية جاهلية جاهلية في القرن العشرين. لذلك فمن فائدة السنة ولا سيما على طريقتنا في الاقتصار على تدريس ما صح منها هو إحياء هذه المعالم الشرعية وغرسها في نفوس الشباب المسلم ليندفعوا إلى العمل بها ويزيلوا بما يمكنهم من العراقيل التي تقف في طريقهم وتحول بينهم وبين الحصول على مثل هذا الأجر الكبير. تذكرت شيئا في الحديث السابق أن حبابا هذا حينما ذكر القصة ذكر عن أبي هريرة أنه يقول سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول هذا الحديث. فأريد أن أذكر خاصة من لو أنايا من إخواننا الحاضرين بقراءة السنة وقراءة ما قد يقرؤونه في بعض المجلات التي تجمع ما هب ودب من العلم ما صح وما لم يصح منه، فيسمعون مثلا كثيرا من الطعن في حافظ السنة أبي هريرة رضي الله عنه، فيقولون مثلا من هذه الشبهات إن أبا هريرة أدرك من الإسلام آخره، أسلم في غزوة خيبر فأدرك من إسلامه من حياة الرسول عليه السلام سنتين ونصف تقريبا، وكيف مع ذلك هو أحفظ الصحابة وأكثرهم حديثا. عن هذا الجواب عند أهل الحديث ممكن أن نلخصه في جوابين أو في سببين. السبب الأول حرصه على التصاقه مع الرسول عليه السلام ومصاحبته إياه في كل الأحوال، فلم يكن متأهلا ولم يكن صاحب الزرع وضرع، وكان يقنع بأقل القوت، بل كان يبيع نفسه ساعات بل أياما في ملازمة الرسول عليه السلام وليستفيد منه، وكأنه كان قد أحس بأنه تأخر إسلامه، فهو يريد أن يعوض ما فاته من الخير الكثير حينما لم يسلم من أول بعثة الرسول عليه الصلاة والسلام. ولذلك كان يفرغ نفسه لهذا العلم النبوي أن يكتسبه منه عليه السلام. هذا السبب الأول وهو منصوص عليه في بعض الأحاديث، فإن عمر بن الخطاب اعترف لأبي هريرة بن الحرث وقال شغلنا عن العلم الصدق في الأسواق. عمر نفسه الخليفة الراشد الثاني يقول هذا، أما أبو هريرة فلم ينزله شيء. فهذا الاهتمام منه بصحبة الرسول عليه السلام وتلقي الحديث عنه جعله أكثر نادة في الحديث من غيره من الصحابة حتى الذين كانوا من السابقين الأولين في الإسلام. السبب الثاني وهو سبب جوهري، ولكن هذا الحديث يتعلق من النوع الأول، لأنه قال أن أبي هريرة يقول سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم، إذن هذا الحديث سمعه منه مباشرة، وعمر ابن عمر استفاده منه كما سمعت في القصة. أما الجواب الثاني فهو أن أبا هريرة كان يتصل أيضا مع الصحابة الذين سبقوه في الإسلام فيأخذ منهم ما كانوا سمعوه منه عليه السلام، إما لأسبقيتهم وإما لخلوتهم ومجالساتهم الخاصة مع النبي صلى الله عليه وسلم، فضم هذا إلى ما تلقاه هو عن النبي صلى الله عليه وسلم مباشرة، فكانت الحصيلة أنه أحفظ أصحاب الرسول عليه السلام كلهم جميعا بدون استثناء. وكان يظن أبو هريرة شيئا تبين في البحث العلمي بأن هذا الظن كان وهما منه وهو من صالحه، أي أن يكون وهما وهو من صالحه، ذلك أنه كان يقول عن أحد الصحابة وهو عبد الله بن عمر بن العاص غير عبد الله بن عمر بن الخطاب. هذا كان يقول عن عبد الله بن عمر العاص إنه أحفظ مني، ويعلل ذلك بقوله إنه كان يكتب ولا أكتب. هو يفترض فرضية قد تكون صحيحة، لكن البحث والاستخراء بيّن أنه لم يزل أبو هريرة هو أحفظ من الصحابة من كل فرد منهم، ومنهم هذا العبد عبد الله الذي ظن أبو هريرة أنه أحفظ منه. والسبب هو ما ذكرناه آنفا، تفرده للنبي صلى الله عليه وسلم لحرصه على فرق الحديث منه، ثم اتصاله مع الصحابة وجمعه ما عنده من السنة، فكان أكثر حديثا من عبد الله بن عمرو العاص. ذلك من السهل جدا استكشافه، نأخذ مسند الإمام أحمد الذي لا يزال أوسع كتب السنة جمعا بمادة الحديث المرفوع إلى الرسول عليه السلام في 6 مجلدات ضخمة، فيه مسند عبد الله بن عمر هذا، ومسند عبد الله بن عمرو العاص ذاك، ومسند صحابي آخر ليس من المشهور معروف كنيته أبو غنسة، ومسند أبي هريرة. وإذا أخذنا مسند أبي هريرة يأخذ نصف هذا المجلد كله وحده فقط، مسند أبي هريرة، والنصف الأول يأخذه هؤلاء الصحابة ابن عمر وابن عمر وابو غنسة. فوين حديث أبي هريرة كثرة، وأين حديث ابن عمر بالنسبة إليه؟ فرضي الله عنه فبحرصه هذا على العلم حفظ لنا من السنة ما لم يحفظه غيره من الصحابة، وكثير من الأحاديث تأتي من غير طريقه. فهذا الحديث الذي نحن الآن في صدده، فسيأتيكم الآن حديث ثوبان، وفي حديث أبي هريرة علمتم أن السيدة عائشة صدقت أبا هريرة في حديثه، لكن أحيانا يأتي له أحاديث يتفرد بها ولا يتابعه في ذلك أحد من الصحابة. فمثل مثلا الحديث المشهور في صحيح مسلم، قال الله تبارك وتعالى: قسمت الصلاة بيني وبين عبدي قسمين. هذا حديث طويل وحديث قدسي مروي في المسند أيضا وفي صحيح مسلم، تفرد برواية أبو هريرة دون كل الصحابة. وكم وكم له من مثل هذه الفضائل التي يعود الفضل إليه في حفظها عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم. الحديث الذي يليه هو أيضا من صحاح الأحاديث وبالمعنى السابق، لكنه عن صحابي آخر. حديث ثوبان، يقول المؤلف وعن ثوبان رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال: من صلى على جنازة فله قيراط، وإن شهد دفنها فله قيراطان، القيراط مثل أحد. رواه مسلم وابن ماجه. ورواه ابن ماجه أيضا من حديث أبي بن كعب، وزاد في آخره: والذي نفس محمد بيده القيراط أعظم من أحد هذا. جاء الآن حديث ابن عمر بنفس الحديث السابق، ولكن هذا يجب أن تتنبه الآن إلى أنه من النوع الذي يقول عنه علماء الحديث لأنه من مراسيل الصحابة، لأنكم علمتم بأن ابن عمر لما بلغه حديث عائشة قال: لقد فرطنا فراغين كثيرة. الآن هو نفسه يروي هذا الحديث، ولكن يقول عن النبي ولا يقول سمعته، فهو معناه تلقى ممن؟ إما من أبو هريرة وإما من عائشة التي صدقته. قالوا عن ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من تبع جنازة حتى يصلي عليها فإن له قراطا. فسئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن القراط فقال: مثل أحد. وفي رواية قالوا: يا رسول الله،
مثل قراريطنا هذه؟ قال لا، بل مثل أحد أو أعظم من أحد. رواه أحمد ورجاله ثقات. الحديث الأخير في هذا الباب وبه ينتهي الدرس، وقد تقدم أيضا هذا الحديث فنذكركم به فقط. قال وعن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من أصبح منكم اليوم صائما؟ قال أبو بكر: أنا. فقال: من أطعم منكم اليوم مسكينا؟ قال أبو بكر: أنا. قال: من عاد منكم اليوم مريضا؟ فقال أبو بكر: أنا. فقال: من تبع منكم اليوم جنازة؟ قال أبو بكر: أنا. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما اجتمعت هذه الخصال قط في رجل. هنا في سقط وضعت الهامش، فمن كان عنده نسخة فليصحح نسخته. السقط بعد قوله في رجل في يوم إلا دخل الجنة، بدون هذه الإضافة يختلف معنى الحديث تماما. يعني لو في عمره فعل هذه الأشياء الخمس صدق عليه أنه دخل الجنة، بينما الحديث في نفس المصدر الذي عزاه إليه المصنف بهذه الزيادة، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما اجتمعت هذه الخصال قط في رجل في يوم إلا دخل الجنة. يقول رواه ابن خزيمة في صحيحه، وهذا من تقصيرات المؤلف في التقريب، فإن هذا الحديث في صحيح مسلم وهو عزاه بصحيح ابن خزيمة، وهذا في اصطلاح أهل العلم تقصير في علم التقريب، لأنه إذا كان الحديث في أحد الصحيحين فلا يجوز عزوه إلى غيرهما إلا عطفا عليهما أو على أحدهما. أما أن يقال رواه ابن خزيمة وقد رواه مسلم ولا يذكر، هذا تقصير في التخريج، والسبب واضح وهو الثقة التي نالها الصحيحان عند علماء الأمة من حيث دقة الشروط التي التزموها في إخراج الأحاديث كتابيهما بخلاف غيرهما، ومنهم ابن خزيمة هذا الذي عزى المؤلف الصحيح الحديث إليه، فإنه بالنسبة للشيخين في الصحيحين متساهل، فإنه يروي في كثير من الأحيان عن بعض المجهولين وهذا التساهل، بينما الشيخان تنكب هذا التساهل وامتاز حديثهما بالصحة العليا، لذلك لا يصح أن لا يعزى الحديث إلى أحد الصحيحين وهو في أحدهما ويعزى إلى غيرهما بهذا القدر. على كل حال فالمصنف الحقيقة له مزية كبيرة، لأنه يبدو من طباعي كتابه أنه أملى هذا الكتاب من حفظه، ليس من كتاب، ولو أن هذا الحفظ بلا شك يستلزم التحضير والمراجعة، ولكن مهما كان الأمر فأحد من اليوم يعجز عن أن يملي صفحة من ذهنه من حافظته دون أن يخطئ، وما بالكم وهو قد أملى مجلدين، هذا المجلد هذا أحدهما إملاء، فلا غرابة أن يسهو وأن ينسى وأن يخطئ، وكل بني آدم خطاء وخير الخطائين التوابون، على أن خطأه هذا ليس من الخطأ الذي يحتاج إلى توبة، لأنه ليس ذنبا وإنما هو سهو. فالله على كل حال يجيره سبحانه وتعالى، ونسأله أن يجيرنا أيضا معه. الأستاذ معه أسري وما حضرنا اليوم، فعسى أن يكون المانع له خيرا.
بعده ضعيف؟
نعم.